بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأوسط من السنة والإجماع والاختلاف، للحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: ذكر من ارتد ثم رجع إلى الإسلام. قال: واختلفوا في من ارتد عن الإسلام وهو طاهر ثم رجع إليه. فكان الأوزاعي رحمه الله يقول: إذا تاب استأنف الوضوء، وكذلك إن كان حج حجة الإسلام ثم رجع إليه بعد الحج يستأنف العمل. وقال أصحاب الرأي مثل قول الأوزاعي في الحج، وقالوا: لا إعادة عليه في الوضوء، وإن كان تيمم فهو على تيممه. ووافق مالك الأوزاعي في الحج. وكان أبو ثور يقول: إذا ارتد ثم أسلم لم يجزئه التيمم، وعليه أن يتوضأ أو يتيمم ويغتسل، ويغتسل أحب إليه.
نعم. قال: اختلف في من ارتد عن الإسلام وهو طاهر ثم رجع إليه. ارتد ثم رجع وهو على طهارة، هل تنتقد الطهارة أم لا؟ قال: فكان الأوزاعي يقول: إذا تاب استأنف الوضوء، وكذلك إن كان حج حجة الإسلام ثم رجع إليه بعد الحج يستأنف العمل، يعني حج مرة ثانية. وقال أصحاب الرأي مثل قول الأوزاعي في الحج، وقالوا: لا إعادة عليه في الوضوء، يعني اختلفوا مع الأوزاعي في الحج، فقالوا لا قالوا لا إعادة عليه في الوضوء، وفي الحج قالوا عليه الإعادة، قالوا الإعادة في الحج لا الوضوء، وإن كان تيمم فهو على تيممه. ووافق مالك الأوزاعي في الحج. وكان أبو ثور يقول: إذا ارتد ثم أسلم لم يجزئه التيمم، وعليه أن يتوضأ ويتيمم ويغتسل أحب إليه. والصواب هو هذا، أنه إذا ارتد بطل العمل وحبط العمل وانتقضت الطهارة، فإذا رجع عليه طهارة جديدة. أما من جهة العمل كالحج وغير من الأعمال وكفارة الأيمان فيما سبق وغير ذلك، فالصحيح من قولي أهل العلم أنه لا إعادة عليه، لأن الله شرط لحبوط ذلك أن يموت على الردة، فقال سبحانه وتعالى: فيمت وهو كافر فأولئك حبط عمله. أما إذا تاب ورجع ولم يمت على ذلك فإن عمله يكون صحيحا مقبولا. نعم.
قال: ذكر الوضوء من قص الأظفار وأخذ الشارب والشعر. واختلفوا في من توضأ ثم أخذ من شعره وأظفاره، فقال طائفة: لا شيء عليه وهو على طهارته. هذا قول الحسن البصري وعطاء والحاكم والزهري، وبه قال مالك والأوزاعي وسفيان الثوري والشافعي وإسحاق والنعمان وأصحابه. ولا أعلم أحدا يوجب عليه اليوم وضوءا. وقد ذكرت فيما مضى أن من تطهر فهو على طهارته، إلا أن يحدث حدثا يدل على انتقاض طهارته، كتاب أو سنة أو إجماع، وليس مع من أمر بالوضوء من ذلك حجة. بل الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أن أخذ الشارب والأظفار من الفطرة، وأنه أمر بقص الشارب وإعفاء اللحية. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أنبأنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. قال: حدثني علي عن أبي عبيد أنه قال: فأما الاستحداد فهو حلق العانة، ونرى والله أعلم أن أصل الاستحداد إنما هو من الاستفعال من الحديدة، يعني الاستحلاق بها، وذلك أن القوم لم يكونوا يعرفون النورة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله عن ابن وهب
لإزالة الشعر بشيء غير الحلق، ببودرة، بمسحوق، بشيء من هذا، هذه تسمى النورة. نعم، فما كانوا يعرفون ذلك.
قال حدثنا محمد بن عبد الله عن ابن وهب قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفطرة قص الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة. قال وأخبرنا محمد بن عبد الله عن ابن وهب قال أخبرني مالك وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. قال أبو بكر رحمه الله والصحيح إنما هو مالك عن أبي بكر بن نافع. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا محمد بن حرب بن سليمان قال حدثنا مالك عن أبي بكر بن نافع عن نافع مولى بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. قال أبو بكر رحمه الله وفي هذا الباب حديث كثير وقد ذكرته في غير هذا الموضع.
سبق موضع الاستدلال بهذه الأحاديث في الباب هذا يعني الفطرة خمسة وكذا، وبتكلم عن نقض الوضوء تقليم الأظفار والأخذ من الشعر أو كذا، ما علاقة هذه الأحاديث بنقض الوضوء من عدمه؟ يعني النبي ما صرح، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بنقض الوضوء ولا عدم النقض حتى يستدل ابن المنذر بهذا. لماذا استدل ابن المنذر بهذه الأحاديث هنا؟ ها؟ طيب يعني ما وجه ذلك؟ ايوه صحيح تقليم الاظفار، هو قال فطرة خمس وذكر تقليم الاظفار وذكر حف الشارب وقص الشارب وكذا، لكن ايه علاقة ديت بالوضوء من عدم؟ ايوه دكتور ذكر ذلك، يعني سكوت النبي عن هذا، وأنها أيضا من خصال الفطرة، ومعنى ذلك أنها مستحبة وأنها محببة، فكيف تنقض الوضوء وهي أصلا مما تحبها النفوس السليمة وتكثر منها ومن تعاهدها؟ أفيعقل ذلك وأنه مبطل للوضوء ثم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ أفيكون من خصال الفطرة ما ينقض الوضوء؟ أفيكون من خصال الفطرة ما ينقض الوضوء ولا ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
قال أبو بكر رحمه الله وفي هذا الباب حديث كثير وقد ذكرته في غير هذا الموضع. وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قص الشارب من الدين. وروينا عن ابن عمر أنه قلم أظفاره فقيل له ألا تتوضأ؟ قال ومما أتوضأ؟ لأنت أكيس من الذي سمته أمه كيسان. وقال الطائفة من قص أظفاره أو
يعني هذا يعني يعنفه بسهولة يعني. نعم.
وقال الطائفة
مما أتوضأ لأنت أكيس من الذي سمته أمه كيسان. نعم.
وقال طائفة من قص أظفاره أو جز شاربه توضأ. روي ذلك عن مجاهد والحكم وحماد بن أبي سليمان. وقال آخرون يمسه الماء كذلك. قال عطاء والنخعي والشعبي والحكم.
نعم. والصحيح ما ذكره ابن المنذر وصححه من أن ذلك ليس فيه وضوء لا وجوبا ولا استحبابا. نعم.
قال ذكر الوضوء من الغضب. قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني قال حدثنا أبو وائل الصنعاني قال كنا جلوسا عند عروة بن محمد إذ دخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه، فلما أن غضب قام ثم عاد إلينا وقد توضأ. قال حدثني أبي عن جدي عطية وكانت له صحبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تصفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. قال أبو بكر رحمه الله: إن ثبت هذا الحديث فإنما الأمر به ندبا ليسكن الغضب، ولا أعلم أحدا من أهل العلم يوجب الوضوء منه.
نعم، هذا هو الصحيح، أن الوضوء من ذلك يكون مستحبا ولا يكون واجبا. نعم.
قال: ذكر المتطهر يشك في الحدث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أبو بكر رحمه الله: فكل من كان عليه تعين الطهارة وشك في الحدث فهو على أصل ما أيقن به من طهارته حتى يوقن بالحدث، وإن شك في الحدث وهو في الصلاة لم ينصرف حتى يستيقن بالحدث. قال: حدثني محمد بن إسماعيل وحاتم بن منصور عن حميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة أينفتل، فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين إليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أبو بكر رحمه الله: وهذا على مذهب الثوري وأهل العراق والشافعي وأصحابه، وبه قال الأوزاعي وأصحاب الرأي، وهو قول أحمد وعوام أهل العلم وكذلك نقول. وفي هذه المسألة قولان آخران: أحدهما يروى عن الحسن أنه قال: إذا شك في وضوئه قبل أن يدخل في الصلاة فإنه يتوضأ، وإن شك بعدما دخل في الصلاة فإنه يمضي في صلاته. والقول الثاني قول
نظر إلى الحديث يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فخص ذلك بالصلاة، أما قبل الصلاة إذا شك فإنه يتوضأ. نعم.
والقول الثاني قول مالك قال: في الذي يشك في الحدث إن كان ذلك يستنكحه كثيرا فهو على طهارته، وإن كان ذلك لا يستنكحه فليعيد الوضوء.
والصواب من كل هذا البناء على اليقين، وأن اليقين لا يزول بالشك، فمن كان يقينه الطهارة فلا يزول بالشك في الحدث، ومن كان يقينه الحدث فلا يزول ذلك أيضا. الحدث كان متيقنا من الحدث فلا بد من الطهارة، وإن كان متيقنا من الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة. إذن يبنى على ما استيقن، إن كان اليقين الطهارة أو إن كان اليقين الحدث. كان اليقين عنده الحدث وشك في الطهارة فالأصل الحدث، وإن كان اليقين عنده الطهارة ثم شك في الحدث فالأصل عنده الطهارة. نعم. عند من ضعف الحديث ولا يستحب.
قال: ذكر استحباب نضح الفرج بعد الوضوء ليدفع به وسواس الشيطان وينزع الشك به.
نعم.
قال: حدثنا أبو أحمد.
لحظة. نعم. سنة الفطرة منها الواجب ومنها المستحب. منها الواجب كاللحية، فاللحية والختان بالنسبة للرجال، ومنها المستحب كتقليم الأظفار وندف الآباط باستحداد وكذا، أن يتعاهد ذلك هذا مستحب، إلا أن يفحش فيؤدي إلى أضرار فيجب عليه إزالته. فمن سنن الفطرة ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. نعم.
قال:
نعم. الغضب مع الإغلاق يعني الذهب عقله، سبب الغضب هل ينقض وضوء أم لا؟ نعم كذهاب العقل. فإذا كان ينتقض الوضوء بالنوم المستغرق فلما لا يذهب بإغلاق العقل؟ فالغضب الذي يغلق على الإنسان عقله فلم يعد ياعي ولا يشعر، نعم هذا ينقض الوضوء. ولهذا الفقهاء يقولون ذهاب العقل، ذهاب العقل يعني بأي سبب، بسكر، بإغماء. نعم.
قال: ذكر استحباب نضح الفرج بعد الوضوء ليدفع به وسواس الشيطان وينزع الشك به. قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى بن عبيد عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالا ثم نضح على فرجه. قال: حدثني محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا الرمادي قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: حدثنا ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال: وحدثنا يحيى قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل في أول ما أوحى إلي فعلمني الوضوء، فلما فرغ منه أخذ حفنة من ماء فنضح بها فرجه.
قال المحاشي أخرجه ابن ماجه وحاتم مسند كلاهما من طريق ابن لهيعة به قال ابن أبي حاتم في علله قال: أبي هذا حديث كذب باطل. نعم.
قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن عائش بن أنس قال: تذاكر علي وعمار والمقداد المذي، فقال علي: فاسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أحد الرجلين عمار أو المقداد، فسمى لنا عائش الذي سأل منهما فنسيته، فقال: ذاكم المذي، إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه ثم ليتوضأ فليحسن وضوءه ثم لينضح في فرجه. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا قبيصة عن قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ مرة مرة ثم نضح. وقد روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الذي يجد البلة قال: يتوضأ وضوءا حسنا ثم ينضح فرجه فيوسعه من الماء، فإذا وجد شيئا قال: هذا من الماء، فيوشك أن يذهب عنه. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن حمران قال: حدثنا أبان بن صمعة قال: عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر مثل الذي تقدم سواء. قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال: حدثني مولى بن أزهر قال: قلت لابن عمر: يخرج مني البول، قال: انضحوا. قلت: يخرج مني البول، قال: انضحوا ودعه. قال أبو بكر رحمه الله: وإذا كان الرجل يعتريه كثرة خروج البول منه أو كثرة المذي انتضح بالماء عند فراغه من طهوره ليدفع بذلك وسواس الشيطان عن نفسه، وليس ذلك مستحب لمن لا علة به، والله الموفق للصواب.
نعم، هذا الذي أردنا أن نقوله. هل هذا يكون مطلقا أن الإنسان إذا توضأ نضح الفرج نضح الفرج وهكذا دائما، أم أن هذا يكون علاجا لمن به وسواس، فمن كان به وسواس عالج نفسه بذلك حتى يدفع الوسواس عنه؟ هذا الذي يظهر، أن من كان به علة فإنه يفعل ذلك ليدفع الوسواس حتى إذا شعر ببلل قال: هذا من بلل النضح ليس من بلل البول. أما إذا كان ليس به وسواس ولا علة في ذلك، فما الداعي أن يفعل هذا؟ لا يفعل هذا. إذن النطح إنما يكون خاصا بمن به وسواس فقط، أما من ليس به وسواس فلا يفعل ذلك. نعم. أي نعم، الحديث فيها ضعيفة سوى الحديث الأول، يعني بعض حسنة. نعم.
قال: ويقطع النبي
لا، السؤال عن المذي. أما بول الغلام الذي لم يأكل فيكتفى فيه بالنضح، لأن بول الغلام وردت الرخصة فيه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال. وأما المذي فقد اختلف أهل العلم، هو نجس نجاسة مغلظة يلزم منه غسله، غسل الثياب، هذا القول، واستدل على ذلك بوجوب غسل الذكر منه. ومنهم من قال نجاسته مخففة فيكتفى فيه بالنضح كما جاء في بعض الروايات، كما جاء في بعض الروايات، وهذا القول الأقرب أنه نجس ولكن نجاسته مخففة، وورد الدليل باكتفاء النضح به فيه، فيكتفى فيه بالنضح فقط، نعم، ولا يلزم غسله. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.